هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
رجع البيت كل جسمه دم، فراح أقوم قالت له شنو هذا؟ قال لها قتلت العور كذا. كم مدمن مخدرات شاف صاحبه يموت قدامه بجرعة زايدة، لكن هل موقف هذا اللي صاحبه مات قدامه بجرعة زايدة يمكن مو واحد، ثلاثة وأربعة وخمسة ماتوا قدامه بجرعة زايدة؟
ما يتعظ من الموت نفسه
ما يقدر.
أقول له رحلة التعاطي المخدرات رحلة وردية، أنت مو حاسب شيء أصلاً، يعني أنت عايش في عالمك الخاص.
هل فعلاً الشخص المدمن اللي يصل لمرحلة الإدمان اليوم هو نتيجة بيئته، طفولته، مرتبطة بمواقف عاشها من قبل وهذه نتيجتها اليوم؟
وبالتالي نعم، أنت كنت تحت تأثير المادة هذه وقتلت هذا الشخص، حكمك إعدام.
دكتور، أنت مرة ذكرت قصة أحاول استذكرها، اللي هي اللي من الدنمارك يا والكويت ما بعد الغزو.
أي نعم،
قصتها الفريق هذه أول مرة أسمعها منك. شنو قصتهم؟
هم بعد الغزو صار عندنا اضطراب ما بعد الأزمة، فيو يعني الفريق الدنماركي هذا، وهو اللي أسسوا مركز الرقعي اللي كان فقط لعلاج الناس اللي يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. ويعني فهم في البداية يو يعني هم ما في شك يعني هم اللي أسسوا وهم وضعوا القواعد العلاجية وكذا، ولكن كانوا يعتمدون كثير على الأطباء الموجودين في فهم الكلتشر، في فهم الثقافة المجتمعية اللي يعني أحيانا تحمي وأحيانا تكون سبب في مظاهر معينة يعني. فبالفعل يعني يو سووا دور كبير في الكويت في مركز الرقعي، وبعدين مركز يعني بعد سنتين تقريبا أو لا أكثر، يمكن ست سنوات قعدوا في الكويت، بعدين راحوا واستمر مركز الرقعي عقبهم سنتين، بعدين ألغي مركز الرقعي وضم إلى مستشفى الطب النفسي يعني.
واضطراب ما بعد الصدمة دكتور، الحالات الكويتية كانت عبارة عن شنو؟ يعني شنو الأمور اللي أدت أن تكون في صدمات؟
اللي هو بعد الغزو العراقي، فالأسرى واللي شافوا أحد يستشهد، اللي يعني عاشوا مرحلة خوف خاصة وقت القصف الجوي والأمور هذه كلها، فكلها تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة. لأن اضطراب ما بعد الصدمة أنك أنت تصل إلى يعني تتعرض أو تشاهد آخرين يتعرضون لقرب الموت، يعني قريب جدا من الموت، فيسمونه اضطراب ما بعد الصدمة، فلها بعض المتتابعات. نعم
دكتور، خلينا نفصل بالاضطراب ما بعد الصدمة. أنا يعني في حالة سمعناها اللي هي أو واحدة تكلمت عن تجربة هي مرت فيها من الطفولة وما زالت تعاني منها، هي تجربة الاغتصاب من أحد قرايبها، والآن عندها عقدة من الزواج، يعني كانت ترفض أي أحد كان يتقدم. هذه شلون فسرها هذه الحالة؟
يعني خلني أرجع معاك لتجربة صارت في أوائل الستينات، تجربة معروفة باسم ليتل ألبرت، وحتى أني إذا دخلت على اليوتيوب وكتبت ليتل ألبرت راح تلقى التجربة هذه، كان قبل لا توضع قواعد البحث العلمي أو خلنا نقول قواعد أخلاقيات البحث العلمي. فكان يعني أقدر أسوي أي بحث وما يهمني شنو المتتابعات هذا البحث، لكن بعد ذلك طبعا وضعت قواعد أخلاقية لإجراء البحوث العلمية، فأصبح في تقييد على بعض الأمور. تجربة ليتل ألبرت هذه تمت قبل هذه القواعد، جابوا طفل صغير بيبي يعني في ما كمل السنة الأولى من عمره، ولكن في الأشهر الأولى اللي يبتدي فيها الطفل يعني يمد دينه للعبة مثلا أو شغلة، فيابولا لعبة اللي هي الدوب، أي شيء لا فرو من الألعاب هذه مات الأطفال، فيقدمونها له، فيمد دينه بياخذها بيلعب، فيطلعون صوت قوي، فالطفل يخاف ويبتدي يبكي، يشيلون اللعبة، بعدين يردون يقدمونها له مرة ثانية في يوم ثاني ولا بنفس اليوم بعد فترة زمنية، يقدمون له اللعبة هذه ويصدرون الصوت القوي هذا، فيرد يبكي، إلى أن أصبح كل ما يقدم له هاللعبة هذه يبتدي يبكي. قريبة من الكوجنيتيف ليرنينج اللي يعني لها قصة أخرى، لكن فبدأ ربط، هو أصبح عنده مشاعر خوف، ربط ما بين الصوت العالي هذا اللي يزعجه ويبكي مع اللعبة الفرد. كبر ليتل ألبرت وكبر معاه الخوف، أصبح عنده تخوف من أي شيء لا فرو، وبالتالي أصبح عنده الخوف من الحيوانات ذات الفرو، قطو، عزك الله، كلب، أي شيء لا فرو يخاف منه. لكن ليتل ألبرت لأنه كان يعني في أشهر الأولى من حياته ما يذكر يعني الحادثة هذه اللي صارت في حياته، لكن هو كل اللي عرفه أنه عنده الخوف من الحيوانات هذه، أصبح عنده فوبيا من الحيوانات ذات الفرو أو أي شيء لا فرو. فهني قالوا بأن المخاوف في حياة الإنسان قد يكون لها يعني شيء حدث، حادثة حدثت في مرحلة الطفولة أو كذا، يعني هي التي كونت عند الخوف، يعني فسروها بهالتجربة هذه فقط. فقالك الخوف من المرتفعات أكيد في صار حادثة في حياته يذكرها أو ما يذكرها، الخوف من المناطق الأماكن المغلقة أكيد صار حادثة يذكرها أو ما يذكرها وهكذا. الحين هذه الحادثة اللي حضرتك تفضلت فيها مالت اللي تعرضت للاغتصاب، هاي ممكن تأخذ في اتجاهين، تأخذ في اتجاه إنه ممكن يكون صار عندها فوبيا من العلاقة الزوجية لتعرضها لحادثة اغتصاب هذه، أو إنه ممكن يكون صار معاها اضطراب ما بعد الصدمة. قد يكون يعني وسيلة التعامل الطبية مع الاثنين قد يكونون قريبين في الحالتين، لكن التشخيص له قواعد مختلفة ما بين اضطراب ما بعد الصدمة وما والمخاوف بشكل عام، مخاوف المحددة مخصصة أن يخاف من شيء معين أو المخاوف العامة، واضطراب ما بعد الصدمة. اضطراب ما بعد الصدمة له متطلبات، منها أني أنا أبتدي أتحاشى أي شيء يذكرني بهالموقف، مو فقط يعني أن أنا والله عندي خوف من الزواج وخلاص وانتهينا، لا لا، كل ما يدخل في هذا الأمر اللي يعيد علي المشاعر هذه أنا أتجنبه. يعني لنفرض أيام الغزو العراقي في الكويت والأحداث اللي صارت وكذا، فيكون هذا الشخص عنده يعني مثلا تجنب اللي سمع الأخبار مثلا أو سمع كلمة العراق مثلا بشكل عام أو غزو، كلمة غزو يتجنبها، لأن مجرد هذه الكلمة أو هذا المؤثر يعيد لشريط الذكريات كامل مال الموقف هذا. ويكون عندهم كذلك يعني ردود فعل غير يعني محسوبة إذا عاش التجربة هذه، بجانب مشاعر القلق اللي تكون موجودة عنده ومشاعر الاكتئابية اللي تكون موجودة عنده وهكذا. فإذا يعني الحادثة هذه، هل هذه يعني الأخت اللي تعرضت لمحاولة الاغتصاب وهي في صغرها وأصبح عندها خوف بعد ذلك من العلاقة الزوجية، هل هي أصبح عندها مثل ليتل ألبرت هذا الخوف، المرض الخوف المحدد، ولا أصبح عندها اضطراب ما بعد الصدمة؟ يعني هذه يعني ندخل في تفاصيل أكثر طبية، ولكن هذا يعني قد يفسر ما حدث معها.
وفك الارتباط يعني ما بين التجربة اللي هي مرت فيها وما بين يعني موضوع مثل ما تتفضل دكتور، في ناس تحط الصورة في بالها دائما، يعني حتى مثلا موضوع الغزو في كلمات تصير خلاص عقدة حياتية يعيشها الإنسان. أنا شلون أفك الارتباط عن هذه العقد؟
سؤال يعني ممتاز جدا ويعني ذو أهمية خاصة. هذه هني النقطة اللي يكون فيها يعني نحتاج دائما، احنا نقول ان الطب النفسي احنا نحتاج الى فريق علاجي، وليس مو الطبيب النفسي بدوره يستطيع ان يقوم بالدور، ولا الأخصائي النفسي يستطيع ان يقوم بالدور، لابد من هناك فريق علاجي متكامل. النقطة الأولى يعني الطبيب لابد أن يحدد مدى يعني شدة المرض عند هذا الإنسان. يعني خلنا نطلع من موضوع الغزو اضطراب ما بعد الصدمة أو المخاوف المحددة، لنفرض أن أنا عندي خوف من الطيران، زين، وأنا يعني أسافر مثلا مرة بالسنة كل شهر، يعني بالصيف أسافر شهر مع الأهل وكذا وأرجع، وشخص ثاني آخر عنده خوف من الطيران وقد يكون أقل مني، يعني زين أنا خوف من طيران شديد، الثاني خوفه أقل، بس الثاني مثلا طبيعة عمله تتطلب منه أن مثلا مرة كل شهر بيسافر ولا مرة كل أسبوعين بيسافر. فقطعا كيف أتعامل مع هذه الحالة رح يكون تماما مختلف عن تعاملي مع الحالة اللي يسافر مرة بالشهر، مع أن حالته أشد، ولكن هو مرة بالسنة عفوا بيسافر، وهذا يسافر مرتين بالشهر ولا مرة كل شهر، أو يعني ثلاث أربع مرات بالسنة. الطريقة الخطة العلاجية راح تختلف تماما. هذا الشخص اللي مرة بالسنة بعطيه يعني شيء مهدي، أو خليه يسافر سفرته هذه، وأيضا بخلي عنده احتياط حق الردة وخلاص، ما يحتاج. هو السنة الجاية إن شاء الله علينا خير نشوفه ونعطيه. حتى أنا دائما أضحك، يعني عفوا على كلمة، يعني في لقاء هذا دائما أضحك أقول يعني يبقى بنعطيك بطل وسكي بالحلا زين وتسافر فيه وتعال ونرجع. وهذه يعني صحيح أنا أضحك في هذا الشيء، لكن هي لها جانب علمي، أن الأدوية المؤقتة هذه اللي تساعد هذا الشخص اللي بيسافر هالسفرة السريعة وبيرجع، أن هي تشتغل على نفس المستقبلات العصبية اللي تشتغل عليها الكحول، فعشان شيء إحنا نضحك ونسميها بهذا الاسم. لكن الشخص الثاني اللي يسافر بشكل مستمر وكذا، ما راح تنفع معاه الحبوب هذه، خاصة أن الحبوب هذه اللي هي المهدئات قد يكون عليها تعود. فأنا ما أقدر أقول له والله كل يومين تعال أخذ الحبة هذه وروح سافر وكذا، فرح يكون طريقة الخطة العلاجية تماما مختلفة. أنا لازم أتعامل مع أول الأعراض المرضية اللي عنده، وأتعامل مع القلق الموجود داخله بشكل كامل، فبالتالي رح يكون في علاج دوائي وجلسات نفسية. الجلسات النفسية في الغالب تقوم على يعني منطقية علاجية نسميها العلاج السلوكي المعرفي. شنو عملية السلوك المعرفي؟ اللي هي إجابة الآن على سؤال حضرتك، بس تدري إحنا الأطباء النفسانيين ما نعرف نجاوب على السؤال بكلمة، لازم نلف وندور عشان نوصل للإجابة. شنو قواعد العلاج السلوكي المعرفي؟ الحين يعني لنفرض ان يعني انا عندي موعد طبيب اسنان، فجيت بروح ولبست وخلاص وبطلع وكذا، جت فكره الدرل مال طبيب الاسنان هذا اللي يسوي ويسوي، فيوم تذكرت الدرل هالفكره جتني، فتذكرته سوت عندي مشاعر، تكونت عندي مشاعر يعني فكره ثم مشاعر، والمشاعر هذه أدت إلى سلوك لدرجة أني تجنبت أني أروح الطبيب الأسنان، رديت وقلت لا والله اليوم في مباراة برشلونة ولا ريال مدريد ما لي خلق أروح، باكر إن شاء الله قبل أكون شفت مباراتي ولا عندي موجب ولا عندي شيء، فلقيت لنفسي عذر أني أنا ما أسوي السلوك هذا. فهني هذا العلاج السلوكي المعرفي يبتدي يروح لهذه الأفكار الفكرة عشان يمنع الشعور، عشان يمنع السلوك. والأفكار هذه محددة نسميها الأفكار السالبة الأوتوماتيكية Negative Automatic Thoughts. فيبتدي المعالج السلوكي، لأنه مو إحنا اللي نسويه، هذا اللي هني نتكلم عن الفريق. الآن الطبيب حدد المرض، شخصه وحدد يعني شدته والحاجة إلى العملية العلاجية، شنو الخطة العلاجية. فالآن يوم يعني قال إن إحنا نحتاج إنه يكون في يعني علاج سلوكي معرفي، فالآن المعالج النفسي الأخصائي النفسي هو اللي راح يبتدي مع المريض من خلال تاسكس معينة يضعها له، يتلمس هذه الأفكار الأوتوماتيكية التي تحدث دون شعور من المريض، فيتلمسها يجدها، ثم يعني يبتدي يعلمه كيف يتعامل مع هذه الفكرة قبل أن تكون له الشعور، عشان ما يحدث السلوك السالب اللي يمنعه أنه يستمر في حياته. فهذا يعني باختصار العملية اللي تتم في الجلسات النفسية في كيف نصل للفكرة والتعامل معها.
ودكتور أنا شوي بنقلك من عالم الطب النفسي، لأن ما شاء الله صار في وعي اتجاهها اليوم، صار في حديث وتركيز آخر على اتجاه مو بعيد عن الطب النفسي، لكن اتجاه مهم اللي هو الإدمان. أنا قاعد أقرأ التقرير دكتور من بعد إذنك، يعني سنة 2024 اللي تعاطون المخدرات حول العام تجاوز 296 مليون شخص، وبزيادة 23% خلال آخر 10 سنوات. فأنا هني ودي أعرف الوضع في الوطن العربي، يعني هل فعلا الإدمان منتشر بين الشباب؟
شوف يعني مرة ثانية بدون يعني قبل لا أدخل في الإجابة المباشرة، لازم نعرف أن المخدرات في العالم هي تجارة من التجارات الموجودة، ومو بس هي تجارة من التجارات الموجودة، هي أربح تجارة في العالم موجودة اليوم. فمثل ما في يعني من يقوم بمحاولة يعني العلاج والمكافحة والتوعية، في هناك في الطرف الآخر في تاجر يبحث عن الربح. ويعني خلني أقول لحضرتك على شغلة مهمة جدا، يوم من يقولون أن في يعني 10 كيلو هروين زين صادوهم داخل الديرة، ترى ما دخلت 10 كيلو، وهي دخل كيلو، ولكن هل كيلو هذا انضاف لمواد أخرى كثيرة زين فصار 10 كيلو، فيعني مو 10 ممكن الكيلو صار 4-5 يعني زين. فإذا أنا يوما أي أهرب، فأنا أهرب كمية بسيطة ثم يعني أضيف لها مواد أخرى وأخلطها، ويعني تباع بعد ذلك مخلوطة. فإذا هذا شيء يعني الربح، يوما أنا أستطيع أن أهرب هذا الكيلو فالربح سريع ومضمون، تمام. فهذه نقطة مهمة جدا يعني تؤثر على انتشار المواد المخدرة، أنها تجارة وتجارة مربحة جدا، تمام. هذه شغلة. الشغلة الثانية المهمة جدا أن اليوم كثير من المخدرات هي مخدرات مصنعة، يعني يوم أنا أتكلم عن الهيروين هو يعني مادة طبيعية، الحشيش قديما كان مادة طبيعية، اليوم أيضا مخلوط ومو بالضرورة يكون طبيعي، الكوكايين مادة طبيعية، لكن باقي المواد المخدرة الموجودة اليوم يعني كلها تصنع وهي سهلة التصنيع. يعني هي أتكلم عن الشبو ما هو معضلة زين، كريستال ميث يعني ما هو مشكلة في أن يصنع. فالحين هذه الكيميكالز اللي انتشرت في الفترة الأخيرة في المجتمع في مجتمعاتنا وحتى عندنا في الكويت، ما هي مشكلة في تصنيعها. فأصبح عندي الآن رافد آخر لدعم العملية التجارية هذه، سهل التصنيع، رخيص في تصنيعه، والمواد الرئيسية مالت التصنيع مواد مباحة مو مواد يعني مجرمة أساسا يعني. فهذه المواد يعني في سرداب في أي غرفة أقدر أصنع من هالمواد الرئيسية المباحة الموجودة في السوق، أقدر أصنع مواد أخرى، أو حتى لو استوردت هذه المواد فهذه المواد مسموح بها في إدخالها، وأنا أحولها إلى مواد مخدرة. فأصبح عندي مواد سهلة الإدخال يعني التعامل معها، ما هي مجرمة، رخيصة، وأكون منها مادة بعد ذلك لها قيمتها التجارية اللي أضعاف ما كلفتني المواد الرئيسية في عملية تصنيعها. فهذا أيضا رافد ثالث في ليش انتشرت المخدرات. الرافد الثالث يعني المهم جدا هو ان يعني في الفترة ال5 سنوات الأخيرة اشتغل يعني لوبي قوي جدا إعلاميا واجتماعيا وسياسيا وتجاريا في قضية ان ليش احنا قاعدين نجرم مثلا مادة مثل الحشيش، وهذه مادة يعني مو مضرة بالعكس مفيدة ووازن. فهذا اللوبي اللي اشتغل بقوة أيضا ساهم في أن الناس تتكلم عن ليش أنت تحرمني من مادة لها فائدة ويمكن مو محرمة حتى شرعا ولا شيء، وأنت اللي قاعد تختلق هذا الأمر وهذه الأمور. فكل هذه العوامل وغيرها عوامل أخرى يعني اليوم يعني سهولة الوصول لمثلا المعلومة والكلام، وأن أنا لو اليوم أنا بطلع إشاعة شنو أحتاج أكثر من 5 دقائق وأنا منسدح على فراشي يعني أقضب تليفوني، بعد 5 دقائق الإشاعة تروح في كل مكان. فإذا الكلام حول يعني والله التأثيرات الإيجابية للحشيش والتأثيرات الإيجابية لمثلا هذه المواد الأخرى مثل والله السايكوديليك كلهم، يعني زين طلع في فيلم على أحد الشبكات يتكلم يعني ليش تحرمون الشغلة هذه. فكل هذه الأمور يعني مجتمعة أدت إلى يعني وجود دوافع عند الشخص، مو التاجر الحين، الشخص أنا والله ليش بالفعل ليش ما أجرب، يعني الناس قاعدين يقولون أنها مفيدة وفيها لها فوائد وما هي حرام وما هي غلط وما هي كذا، فليش ما أنا أبتدي أجرب. خاصة أن اللي قاموا يروجون لي مثلا والله بالنسبة للحشيش إنه مو مضر وما أدري شنو كذا، هو أخفى جوانب أخرى، هو بس أعطاك يعني جزئية معينة لكن أخفى أشياء أخرى كثيرة في الجانب هذا لم يتكلم عنها. وأنا كمستقبل اللي وصل لي بس هالجزئية هذه، ما وصلت لي الجوانب الأخرى، فبالتالي أصبح كل هالعوامل المشتركة أدت إلى سهولة الوصول. يعني اليوم في بعض الدول المتاح فيها الحشيش وكذا، في أماكن يعني موجودة تروح تطلب المادة الحشيش مثلا ومصرح في بيعها بشكل رسمي، يقول لك بس إحنا نحتاج وصفة. زين الوصفة هذه من وين أحصلها؟ من ماكو حسين عبد الرضا الله يرحمه يوم من قال محل باتشا وكأنك ما تدري خباز وفوقك اي نسي، يقول لك روح حق فلان يكتب لك الوصفة. يعني فأنت تروح حق فلان تنكتب لك الوصفة وتي وتستلم وتشتري، وبعض الدول حتى الوصفة هذه ما تحتاجها. فأصبح الأمر متاح وسهل والوصول إلى سهل، في تجارة قوية يعني تدعم هذا الأمر. فكل هالعوامل هذه أدت إلى الانتشار الحقه.
ودكتور أنا يعني فهمت منك العوامل اللي أدت الانتشار، بس المشهد مرعب عند الناس وصدمة كبيرة أن لما يشوفون شاب صغير، يعني في ناس عمرهم 14 سنة 15 سنة 13 سنة يدمنون ويكونون وسيلة للترويج، يعني يكتشفون في المدارس يكتشفون في أماكن أولياء الأمور ما يلامون أنه تحشهم صدمة شلون دخل في هذه الأماكن.
سؤال في محله، ويعني قطعا يعني يوما أجاوب هالسؤال كطبيب ردة فعلي مختلفة عني كأب، يعني هذا شيء أكيد يعني ما له علاقة. لكن أولا لابد أن احنا نعرف بأن يعني معظم توزيع المخدرات في الكويت يتم عن طريق الشباب اللي هم مبتلين بتعاطي المخدرات والإدمان عليها، بمعنى هو يوزع من أجل التعاطي، يبيع من أجل التعاطي، بمعنى تكلفة التعاطي غالية مرخصة. يعني ما يخالف اسمح لي أنا بتكلم بكل صراحة وشفافية، ويمكن تكون حتى أرقامي يعني قديمة عمرها 2، قد يكون الأسعار تغيرت الآن ما أدري. يعني نتكلم عن جرعة الهيروين، الشخص المدمن على الهيروين كذا، يعني هو الجرعة، احنا كل المواد هذه هي في شيء، اي مادة كيميائية اي دواء ناخذه في شيء نسميها هاف لايف، وهي الوقت اللي يحتاجه هذه المادة في الجسم ان ينخفض معدل مستواها في الجسم 50%، فالهاف لايف مالها تمام. يعني أنا خذيت لنفرض، يعني أنا مثال سطحي كلش، خذيت 100 جرام من المادة ألف، إيش كثر يأخذ أحتاج وقت في جسمي بعد ما دخلت جسمي أنه يتحول تركيزه في الجسم إلى 50 جرام. تمام. فالهاف لايف هذه الفترة، لأن بعد ما ينخفض إلى 50% راح التأثير المادة هذه في جسمي خلاص. فالحين الهيروين، جرعة الهيروين الهاف لايف مالها 6 ساعات، فأنا الآن خذيت جرعتي، بعد 6 ساعات أحتاج الجرعة الثانية، لأن مشكلة المدمن هو الآن يوم من أصبح مدمن هو في الأساس لا يبحث عن المتعة، هو يبحث عن عدم حدوث الآثار الانسحابية نتيجة المادة. فالآثار الانسحابية راح تبتدي بداية من أول ما ينخفض مستوى المادة إلى 50%. تمام. فإذا أنا بعد كل 6 ساعات راح أحتاج إلى جرعة. تمام. طبعا يعني في الغالب هو في الجرعة الواحدة في الغالب يأخذ 0.5 جرام. تمام. يعني الجرام راح يزي جرعتين، هو في اليوم راح يحتاج على الأقل من 3 إلى 4 جرعات. فيعني خلنا نقول 4 جرعات، يعني راح يحتاج إلى 2 جرام. سعر الجرام 10 دنانير، يعني في اليوم قد يتكلف هو 20 دينار. زين. فأنت تتكلم في الشهر زين راح 600 دينار، هذا فقط المخدرات. تمام. غير يعني حياته، أكله، شربه، روحته، ييته، فهو يحتاج إلى مبلغ وقدره. مثل ما حضرتك تفضلت أن في الكويت هنا يعني سن بداية الدخول في هذه المواد هو في 13، من 13-14-15. حتى لو احنا تكلمنا ان يعني في 13-14 في الغالب ما راح يكون دخل في الهروين، بعد المواد الاخرى مثل الحبوب، الحشيش، الاشياء الكيميكالز، صحيح ارخص بكثير ولكنها ايضا مكلفه لشاب عمره يعني 13 سنه 14 سنه، دخله هل 10 دنانير اللي يعطيها يا ابوه في اسبوع ولا دينارين في اليوم ولا يعني ايا كان المبلغ اللي يعطيه يا ابوه. فالآن أنا محتاج المبلغ هذا اللي عندي اللي خذيته، زين أنا عمري 13 سنة عندي مثلا لنفرض 20 دينار في الأسبوع، أنا ما أدري كم الحين صاروا يعطون الأبو 13 سنة، لنفرض 20 دينار في الأسبوع باخ مثلا، أنا هالعشرين دينار أبي أتعاطى فيها وأبي أستمتع فيها في أشياء أخرى، بطلع ويا ربعي مطعم، بروح بيي، بصرف على نفسي، الجيمز اليوم كلها أصبح صارت بفلوس، فإيش كثر بتيزي معاي؟ ما تيزي لي ما بين تعاطيل المادة هذه ما بين احتياجاتي الأخرى، فيروح هو للشخص اللي هو يتعامل معه التاجر، وأيضا هذا مو تاجر رئيسي اللي هو قاعد يروح له، هذا أيضا تاجر بالتجزئة، فيروح له يقول له أنا أبي محتاج إلى جرعتي هذه أيا كانت المادة، بس صراحة ما عندي فلوس أشتري، فيقول له أوكي تمام ما عندي مشكلة. يعني لنفرض أن خلنا نتكلم عن الهيروين، أنت كم تبي جرعة في اليوم؟ جرام مثلا في اليوم، اوكي ماشي، هذا جرامك مال اليوم وهذيلا 10 جرامات ثانيين. تمام. انت تبيع ال10 جرامات هذيلا تجيب لي فلوسهم، راح تاخذ جرامك انت ببلاش، فهو قاعد يبيع مقابل تعاطي، هو لا يتاجر بمعنى المتاجر الرئيسي، هو ما يربح شيء من المتاجره هذه سوى جرعته اللي هو يتعاطاها. فكل تاجر رئيسي عنده مجموعة من التجار التجزئة، تجار التجزئة هذيلة هم عندهم مجموعة من اللي تحتهم اللي يعني اللي حتى في القانون الكويتي يعرف باسم حيازة بغرض التعاطي، زين مو بغرض الإتجار، ولذلك يعني حتى القانون الكويتي وأي قانون في العالم في جرعة معينة في كمية معينة يعتبرها حيازة من أجل التعاطي، وإذا زادت عن هالكمية هذه نقول حيازة من أجل الإتجار. فهذه التنمية هي مو كلها له، هو لا منها جرام. زين الباجي هو راح يروح يبيعه من أجل أنه يقدر أنه يمول جرعته هو الشخصية. فهذا اللي يحدث، ليش في المدارس شباب صغار كذا، نسمع في الجامعة، في الدواوين، في المكان، وهذيل حقيقة هو أساسا ضحية المادة المخدرة، ثم ضحية جشع اللي فوقه، ثم أنا لا أعفي من مسؤولية، زي ما هو مسؤول، لأن التعاطي المخدرات جريمة يحاسب عليها القانون، لأنك أنت مسؤول وواعي لما أنت تفعله، فبالتالي أنت واعي عن الجريمة المتتابعة اللي قاعد تسويها. ولكن أنا أقصد بأن هؤلاء الشباب كلهم يعني يقعون ضحية المادة المخدرة لو تعود عليها، فيضطر أنه يبيع من أجل أن يتعاطى.
يعني في خطورة، يعني أنا السؤال كنت بسألك إياه بس أنت جاوبتني وفاجأتني بالجواب، اللي هو شلون الولد يقدر يتكفل في حبوبة على الأسعار اللي أنت قلتها. والمصيبة أعظم، أن هو قاعد يتكفل من خلال أنه قاعد يدمر الناس اللي ما حوله من أطفال.
نعم.
هذا تفضل.
يعني أنت لا، يعني أنا يوم أكون مدمن، يعني لذلك إحنا في الطب نفرق ما بين الإدمان والتعاطي، يعني هو يعني السوشيال يوزر اللي يستخدمه للاستمتاع مثلا وكذا، وهذا غير المدمن. المدمن هو واقع تحت سيطرة هذه المادة. يعني نرجع لامرأة القيس يوم قالوا له أبوك مات، قال لهم اليوم خمر، غدا يصير خير، باكر الصبح أشوف موضوع أبوي اللي مات هذا، الحين أنا الحين بروح أشرب. يعني هذه أذكرها، يعني حقيقة شاب كان في السجن 9 سنوات في قضية مخدرات، وبعدين طلع من السجن ويانا في مركز علاج الإدمان، ويعني وكان عنده يعني رغبة صادقة في التعافي من المادة هذه، ضيعت 9 سنوات من عمره في السجن. وقاعدين يلعبون في حديقة المركز عندنا سلة، وأنا كان لي تاريخ لعبت سلة في سلة، يعني رحت ووقفت معاهم، طبعا كنت أشوت ولا كرة دخلت، بس أنا مدير المركز يعني لازم أحصل على التشجيع يعني. المهم احنا قاعدين نلعب في السلة، يا الأستاذ يعقوب الشطي اللي هو الأخصائي، هو رئيس قسم يعني الخدمة النفسية في المركز عندنا، يا فقاعدين نسولف، فيا هذا الشاب وقال دكتور أنا ترى وأنا في السجن يعني آخر الأيام سووا لي يعني فحص نظر وطلعت أحتاج نظارة، بس يعني الإفراج قبل لا ألحق أسوي النظارة يعني. فقلت له معاك الفحص؟ قال لي والله مخباتي كلها رايح راد فيه يعني، وطلع من مخباته وقال هذا التحليل. فالأستاذ يعقوب الشطي قال له يعني قال لي دكتور إذا ما عندك مانع أنا أخذه ونروح يعني أنا والله ما أدري شو اسمه الشارع الحين، أنا عارفه من أيام اسمه القديم شارع الجهرة اللي هو عند المثنى والصالحية المنطقة هذه يعني، وأعرف اسمه من أغنية 3 في شارع الجهرة جابلوني. فقال أنا ودي هناك محلات النظارات أسوي له نظارة يعني. قلت له أنا ما عندي مشكلة يعني أخذها وتوكعوا. السادي يعقوب ذاك الوقت كان عنده سيارة كشف زين، وكان الجو حلو وقت ربيع يعني شهر 2، فأخذ صاحبنا وركبه السيارة زين الكشف وبطل الكشف، وكان يقول له بعد قال له بعد هاك هذه النظارة مالتي زين الشمسية البسها زين ونطلع نروح نسوي لك النظارة. فتوهم بمواقف المركز زين، فلبس النظارة يقول يعقوب لقيته تسمت كذي، يقول أنا ما وصلت البوابة بنطلع يعني، يقول تسمت كذي، يقول الله صدق الجو جو تعاطي زين. فقلت له معود تكفى احنا ما طلعنا الى الحين ما رحنا مكان. هذه نقطة مهمة جدا، ان شنو تقول لنا هالقصة هذه، ان الان انا يوما اصبح مدمن على المخدرات عشان استانس انا احتاج اخذ مادتي عشان استانس، عشان أعرف أزعل أنا محتاج مادتي عشان أزعل. أنا عشان يعني أغضب ولا تنرفز ولا أعصب أنا محتاج مادتي عشان يعني أغضب. عشان أتكلم مع الناس عشان أعرف أتكلم مع الناس أنا محتاج المادة. أصبح أنا ما أعرف أسوي شيء، حياتي مرتبطة بالمادة. عشان أسلك سلوك معين أسوي أي شيء أنا محتاج مادتي عشان أقدر أسوي السلوك هذا. فالآن يوم تي تقول لي يعني هو عشان يتعاطى قاعد يدمر حياة الآخر، هو ما يفكر، هو يفكر في حاجته، في المادة. هو مغيب عن التفكير المنطقي كل شيء، هو يفكر من خلال حاجته للمادة. يعني مثلا في واحدة من الأشياء يعني اللي احنا يومانين شخص أحد عنده إدمان نسميها eye opener. يعني شنو eye opener؟ يعني أول ما يبطل عين الصبح هو يفكر بأنه يأخذ المادة. ليش؟ لأنه هو قبل لا يعني عشان ينام محتاج المادة، وقبل لا يعني الآن وفر هو جرعة النوم، وقبل لا ينام هو لازم يكون ضامن جرعته مالت الصبح. فهذه مدار حياته، هو توفير المادة وأخذ المادة، توفير المادة وأخذ المادة. شنو التوابع لهذا الأمر؟ هو ما يفكر. فأدمر حياة الآخرين؟ أنا أصلا مو فاهم يعني شنو أدمر حياة الآخرين. أنا أبي أتعاطى. بعد ذلك أنا ما يهمني. في أحد الشباب اليوم صار له يمكن 20 سنة متعافي ما شاء الله عسى الله يثبته، لكن أيام التعاطي كان عنده التهاب، بسبب التعاطي كان عنده التهاب كبدي فيروسي، التهاب كبد فيروسي سي نتيجة تعاطي مواد المخدرة عن طريق الوريد. فيقول لي دكتور ترى أنا أدري متى يعني التهاب الكبد الفيروسي هذا، قد يكون صح وقد يكون غلط. قلت له شون؟ يقول أنا يعني صديق لي نتعاطى وكان يعني ما عندنا المادة وخرمانين، خرمانين يعني خلاص يعني محتاجين المادة. يقول حسنا ودورنا وكذا، المهم حصلنا على جرعتنا، فخذينا الجرعة يبناها وعندنا إبرة واحدة. فيقول سوينا جهزنا المادة وسحبناها، فصاحبي هذا اللي وياي بدوانية بيتهم يعني يقول، فيقول قال لي أنت تأخذ الجرعة الأول ولا أنا أخذ الجرعة الأول؟ قلت له محود أنت الأول أنا الأول، أخذ بس خلص يلا خرمان حدي أنا تعبان. فقال لي يقول هذا صاحبه، فقال بس أنا عندي الكبدي. قلت له عشانه كبدي؟ قال لي يعني عندي التهاب في الكبد يعني ينتقل بالدم. قلت له معود خلصني أخذ الجرعة. فيقول خذ جرعته وبعدين عطاني، أنا سحبت وخذيت الجرعة بنفس الإبرة. فيقول في ذاك اليوم أنا يعني التهاب الكبد. فهو ما يفكر، العواقب ما تعني له شيء، هو يفكر في شيء واحد فقط، توفير المادة وأخذ المادة. فبالتالي هؤلاء الشباب، هل تعاطي المخدرات هذا رح يدمر حياة أحد آخر ولا رح يكون لعواقب؟ يعني مو تدمير حياة الآخرين، يعني أنا يوم أتعاطى مخدرات أهلي كيف يعني حياتهم وأنا أتعاطى المخدرات؟ يعني يوم من أنا أتعاطى المخدرات في البيت وكذا وهذا وتصير علي بلاغ ويدخلون المباحث البيت علينا، أمي خواتي إخواني إخواني الصغار ولا عيالي حتى لو أنا وزوجتي يدخلون المباحث، هو ما يفكر في هذا مع أنه يعلم العواقب. يعني كم مدمن مخدرات شاف صاحبه يموت قدامه بجرعة زايدة، لكن هل موقف هذا اللي صاحبه مات قدامه بجرعة زايدة، يمكن مو واحد، 3 و4 و5 ماتوا قدامه بجرعة زايدة،
ما يتعظ من الموت نفسه من
ما يقدر، هو تحت سيطرة فكرة التعاطي اللي هل بهالشكل هذا، هو هذه الفكرة المسيطرة عليه التعاطي، ومن بعد ذلك الطوفان ما يهمني.
وأنا بروح حق فكرة إن في ناس كانت تربط في موضوع التجارب السابقة، بمعنى المدمن يصبح مدمن بسبب نتاج بيئته أو نتاج تاريخه اللي هو من الطفولة. هل فعلا الشخص المدمن اللي يصل لمرحلة الإدمان اليوم هو نتيجة بيئته، طفولته، مرتبطة بمواقف عاشها من قبل وهذه نتيجتها اليوم؟
نعم. شوف قضية ليش أنا دخلت في الإدمان وليش فلان دخل في الإدمان يعني قد تكون الأسباب مختلفة تماما. يعني يومانيون يقولون إن والله الإدمان بسبب الفراغ، إيه نعم حق ألف ممكن كان الفراغ، يعني الإدمان بسبب التفكك الأسري، إيه نعم حق باء ممكن كان سبب التفكك الأسري، بعد الواعز الديني حق جيم كان ممكن الواعز الديني، الصحبة السيئة حق دال زين. لكن ليس بالضرورة أن كلنا نتشارك في الأسباب، كل واحد له الأسباب، قد واحد يكون عنده 16,000 سبب اللي دخله، الثاني عنده سبب واحد دخله، الآخر يعني في أحد الشباب، واليوم ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى شباب متعافين أكثر من 10 سنوات، من 2012 يعني هذه 13 سنة متعافي هو الآن. هذا الشاب من أسرة متدينة جدا، يد كان عايش ببيت اليد، تمام، اليد واليد كان عايش معاهم، تعرف قبل العوائل الكويتية يعني معظم يعني الأسر كبيرة وعندهم 8-9 عيال، فواحد عندها الخال وواحد عندها العم وواحد عند اليد وتمشي الأمور. فهو كان عايش ببيت يده، يعني هو تربى مع أعمامه، تمام، اليد إمام مسجد، ويقول كان يدي يعني مهمته الأولى في كل صلاة فير وهو إمام المسجد، يقول بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يفتر عشان يتأكد أن احنا كلنا موجودين في الصلاة، ولا يا ويلة اللي مو في الصلاة. فتربى في بيئة متدينة، أسرة متماسكة، أسرة محترمة جدا، ما في أحد من الأعمام يتعاطى مخدرات ولا شيء، متفوق دراسيا زين. هالكلام يقول في 3 ثانوي في الصيف، في العطلة الصيفية ما بعد 3 ثانوي رايح 4 ثانوي، يقول في آخر أسبوعين يقول ركبت سيارة مع شباب ربعي، يقول دخان ما دخل ولا لي، يقول سوالف في المغازل بنات ما أدري شنو كذا، يقول مالي في السوالف هذه كلها، يقول ركبت معهم السيارة أشوفهم يلفون شيء زجاير حشيش يعني، فيقول شوفهم أنا ما أفهم في السوالف هذه، فبدأوا يدخلون بالسيارة، تعرف الحشيش يعني مجرد الدخان ما لا يعطي الجو، فشم يعني الدخان هذا وعطاه سيجارة، فيقول ما أعرف أنا لا كنها ولا تكنها ولا سواء، يقول خذيت وكذا، يقول حسيت مزاج عجيب يعني، وخلاص يعني يقول نزلت معنا من السيارة عطوني الزجارة قالوا هذه لك، يقول بس، وهذه كانت يعني القاسمة يعني بالتدر، ولكن يقول آخر أسبوعين قبل الدراسة يقول دخلت 4 ثانوي أنا أدور على زجارة الحشيش هذه وبس، وامتدت حياته بعد ذلك سنوات، وكان متفوق إلى 3 ثانوي 4 ثانوي خلصها بالقصب، ويعني أو ما خلص والله ماني متذكر، يمكن ما خلص 4 ثانوي، وبعدين دخل الجيش وانفصل من الجيش بسبب التعاطي المخدرات ودخل السجن وطلع زين، ففقد كل هذا. إذن هذا نعم الصحبة السيئة اللي يعني هذه أثرت، لكن البيت سليم، تربيته سليمة، تربيته دينة، ما عنده أي مشاكل، ما في أحد ثاني في الأسرة آخر عنده مشكلة مخدرات إطلاقا، وهكذا. فكل شخص من هؤلاء هو له الأسباب التي أدت إلى دخوله في عالم المخدرات. نعم في عوامل أكثر تسهل، أي الصحبة نعم ممكن تأثيرها كبير جدا، نعرفها من قضية التدخين مثلا، الدواوين وكذا وهذا ما أدري شنو، فما في شك إن لها دور، التفكك الأسري لا دور، الواعز الديني لا دور، لكن كل تجربة واحد من المدمنين هو تجربة فريدة بذاته، ليس بالضرورة أن تكون العوامل محددة هي التي تجعل كل هؤلاء يدخلون في الإدمان.
أنت وضحت دكتور أن الأسباب تتنوع، العوامل تتنوع، لكن في ناس يعني يجتمعون على شغلة واحدة، فكرة الصدمة من أن عندنا ولدنا مدمن. يعني في الكثير منهم يتكلم بطريقة أن أنا انصدمت أن شفت ولدي مدمن، أو اكتشفت، بعضهم حتى ينكر، يدخل مرحلة الإنكار أن أنا ولدنا ما هو مدمن، حتى لو التقارير تكشف هذا الأمر. على تجربتك دكتور، شلون أنا أكتشف إن اللي عندي مدمن؟ بعيد الشر يعني إن شاء الله، لأن في ناس تحس عندها إحساس إن سلوكه تغير، في حدية أكثر اتجاهنا، لكن ما نبي نقول إنه والله إحنا تربيتنا كانت سيئة، خصوصا مثل ما أنت تفضلت القصة اللي ذكرتها إن شخص عايش في بيئة محافظة. فشلون أنا أكتشف؟ شو الأمور اللي تكشف لي المدمن؟
يعني صراحة ما في شيء اللي هو يعني جارنتي إن أنا والله أحط فلوسي على هذا العلامة وأقول هذه العلامة هي 100% اللي تقول إن هذا الشخص مدمن. لكن اللي إحنا دائما نقوله إن تغير سلوكيات هذا الشخص من اليمين إلى اليسار. شخص حباب، يعني مقعده حلو، سوالفة هبة ريح، يعني قريب من أخوانه من الأسرة، اليوم هو شخص مختلف تماما، ما عاد يهتم في نفسه، ما عاد هذا الشخص المريح القعدة معاه، بل أصبح في شيء من العدوانية، انعزالة عنه، ربعه شكله، الأمور هذه كلها قد تكون علامات، لكن لازم نعرف بأن كثير من الأمراض النفسية في علاماتها تتقاطع مع الإدمان. فإحنا نقول إذا صار في تغير في سلوك أي شخص أيا كان في أي عمر من الأعمار، من المهم جدا أن يعرض على طبيب، والطبيب اللي راح يحدد شنو سبب التغير في سلوك هذا الإنسان.
هذه بعد شغلة ثانية مهمة، أنت قلت تتداخل يعني ما بين الأمراض النفسية والإدمان، وفعلا هني تصير الشكوك. يعني في ناس يقولون والله ولدنا كأنه حاشة مرض نفسي وما يدرون أنه مدمن، والعكس صحيح، أحيانا يشكون بالإدمان ويتبين أنه في مرض نفسي أصلا.
صحيح.
زين الحين شلون حفزهم؟ معلي أنا بكمل معك دكتور، فعلا شلون أنا حفز المدمن زين أو اللي مار في هذه الحالة أنه نتوجه للدكتور؟ يعني تعرف بعض المدمنين أو غالبية لا والله أنا ماني متعاون مع أسرتي وما أبي، شون زي نبي خطوات عملية دكتور؟
لو أعرف هذا مليون دينار، ولو أعرفه ما راح أقول لكم هذا المليون حقي. يعني هذه حقيقة يعني إحنا تعريف منظمة الصحة العالمية للإدمان بأنه هو مرض مزمن تتخلله يعني عدة انتكاسات حتى نصل للانقطاع الدائم أو التشافي. الإدمان كذلك يعني لازم نعرف شغلة، إن يعني إذا ما نبع الأمر من رغبة عندي أنا ذاتية ما راح أوصل، فهي الاستمرار في المحاولة دون قطع يعني أحبال المودة، شعرة معاوية كما نسميها، يعني ما نقطعها، هذه نظل نحافظ على هذه العلاقة اللي يعني تكون فيها يعني أخذ وعطى، يعني لكن هل العلاقة هذه نحن نظل فيها لما نصل إلى إقناع هذا الشخص بأن ضرورة أن يذهب إلى العملية العلاجية. لكن حقيقة الجزئية اللي حضرت بدأت فيها سؤالك وهم الأهل اللي هم أحيانا يكونون عائق أمام العملية العلاجية، يعني مقابل إنه يعني ما يقول لا شون إذا وديته مركز علاج الإدمان أو راح للطبيب النفسي يعني راح ننفضح وكذا وهذا، فيقبل إنه يعني يتخشش عن على ولده لمن الأمور يعني واحتمال كبير ان الفريج كلهم يدرون ان عندهم هذيلا ولد على الاقل مسوي، زين ما راح نقول انهم متاكدين انه مدمن ولكن انه غير سوي، كل الفريج يدري والعمام يدرون وكل شيء زين، بس لا 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 انا لا ودي الطب النفسي او المركز علاج الادمان عشان لا ينقال عن ولدي انه مدمن او الامور هذه كلها، او انه اذا دخل مركز علاج الادمان راح يتعلم على مواد أسوأ. يعني أنا في حقيقة دائما أقولها، أقول ترى التاجر اللي يبيع الهروين هو نفس التاجر اللي يبيع الحشيش، هو نفس التاجر اللي يبيع اللركة، هو نفس التاجر اللي يبيع الكبتي، هو نفس التاجر اللي يبيع الشبو، هو نفس التاجر اللي يبيع الكيميكلز، يعني كل المواد عند تاجر واحد، هو وهو يعرف هالتاجر هذا وما ينوع لأنه يخاف، فأنا أروح للتاجر هذا فقط. ف زين ليش أنا تعاطيت الشبو وما تعاطيت الهروين؟ لأن مزاجي يا على الشبو وأسباب أخرى ثانية. ليش أنا أتعاطى الحشيش وما خذيت ما شريت منه الهروين؟ لأن مزاجي يا على الحشيش ما يا على الهروين، وقد أكون جربت الهروين بس ما عجبني. زين وهكذا. فإذا إن وبيئة التعاطي بيئة واحدة، يعني 60% من متعاطي المخدرات يعرفون بعض زين في البيئة الكويتية، يعني قالوا صفة وصفين، قالوا احنا اثنين يعني وين بنروح زين. فالمجتمع صغير والمجتمع التعاطي ايضا صغير، فهو هذيل ربعة من قبل لا يدخل مركز علاج الادمان. هو يستخدم هذا الضغط على هلا عشان لا يودونه او عشان يطلعونه من المركز. نعم يستخدمه،
يقول عشان السمعة تحافظون على سمعتكم.
لا لا يقول لهم إذا ترى أنا رحت هناك تعلمت أشياء أكثر زين. أنا كنت حشيش طلعت من هناك بالهروين، وداخل المركز والتجارة وبيع وكذا، وهذه السمعة الموجودة.
بس هني يجرني الصلاحيات عند منهم الدكتور؟ يعني أنت يعني المركز هل له صلاحيات ولا أولياء الأمور يتخذون قرار أن يخرجون أبنائهم من المركز؟
المركز إحنا يعني حتى تركت المركز زين، أنا تارك المركز الآن صار لي سنتين وزود زين. الحين بالنسبة لمركز علاج الإدمان، مركز علاج الإدمان هو مستشفى طبي صحي يقدم العملية الصحية، بالتالي والإدمان هو مرض سلوكي تمام. المرض السلوكي إذا ما عندي أنا الرغبة الذاتية زين ما راح أصل لشيء. المركز علاج الإدمان مو مؤسسة إصلاحية، يعني مو سجن زين ولا مؤسسة عقابية، يعني أنا ما راح أعاقبك داخل. اللي يبي يتعالج، اللي عنده الرغبة في التعافي، مركز علاج الإدمان يقدم له. وهذا لا أتكلم عن مركز علاج الإدمان في الكويت، أنا أتكلم عن مراكز علاج الإدمان المحترمة على مستوى العالم.
أي أنا سألتك بس آسف دكتور عشان أقول لك المقصد شنو كان، لأن بس أبي أعرف المدمن. هذا تصور عندنا كلنا، أو ما بيقول كلنا، لكن في تصور عام اللي هو أن المدمن يطلع من المستشفى. هذا اللي قاعد نتخيله كمشهد، ممكن عنده الشخصية الحدية، ممكن يجرم في الشارع يسبب إجرام أو شيء معين ويضرنا إحنا، أو يمكن يستمر في التجارة ويأثر على غيره. فما يصير بينكم تعاون؟
أوكي. أنا طبيب زين، وليس دوري المكافحة، أنا دوري العملية العلاجية. المكافحة جزاهم الله خير وزارة الداخلية مباحث المخدرات قاعدين يقومون بدور أكثر من رائع، المؤسسات الإصلاحية موجودة وتقدم أدوارها الرائعة زين. يوم من أنا أطلب من يعني مؤسسة لها أدوار، يعني العفو، هل أنا أقدر أي أقول المدرسة كمؤسسة تعليمية وثقافية دور المدرسة أنها تعالج المدمن؟ ما أقدر. المدرسة دورها تعليمي ثقافي توعوي، نعم صحيح. هل أي أنا أقول أن المسجد دوره أن يعني يعلم الشباب عشان يدخلون الجامعة؟ المسجد له دور مهم ومؤثر روحي ويعني والتوعية الدينية ودور مميز في المجتمع، بس هو دوره متعليمي وهكذا. فكل مؤسسة لها أدوار لابد أن تركز في عملها حتى لا يعني أنا أضع عليها مسؤوليات مو مسؤوليتها وتفشل في كل تقديم كل شيء.
حلو، بس مو من جزئياتها مسؤولياتها دكتور، اللي هي شخص مثلا أنت يعني ممكن مؤسسة صلاحية ما تقدر تحط وصفة طبية أو تشخص الحالة كثرك، فأنتوا شخصتوا الحالة مثلا، أنا أعطي على سبيل المثال حالة عدوانية غير متعاونة معاكم وتركت المستشفى، ما يصير في تبلغون مثلا مؤسسة صلاحية أو الجهات الأمنية تتعاون معاكم تتابع الحالة مثلا؟
الحين اليوم يعني وضع قانون الصحة النفسية، قانون الصحة النفسية اللي وضع في الكويت واللي هو للعلاج القسري، لأن أنا هذا مريض نفسي بعالجه قسريا من المرض النفسي اللي عنده عشان هذا المريض خطر على نفسه أو الآخرين. قانون الصحة النفسية اللي تم إقراره في مجلس الأمة وتم عرضه على هيئة إدارة فتوى التشريع وقرو ووزارة العدل كانوا معانا، مؤسسات المجتمع المدني كانوا معانا في وضع قانون الصحة النفسية. قانون الصحة النفسية اللي هو العلاج القصري قصبا عن المريض حماية له من الخطر اللي عليه أو على المجتمع استثنى المدمن. ليش أنا استثنى والمدمن من قانون الصحة النفسية ما يقع عليه، ما أقدر أحطه، ما أقدر أجبره على العلاج القصري؟ لأن القانون المدني يقول لو أنا وقعت في جريمة وأنا تحت تأثير المادة المخدرة أنا مسؤول عن تصرفاتي. يعني أنا تعاطيت مادة مخدرة وخلتني أصير عدواني ورحت طعنت واحد، تهاوشت وطعنت واحد وذبحته، فأي ما أقدر أنا أدافع عن نفسي أقول أنا والله طعنته لأن أنا تحت تأثير المادة المخدرة. لا لا لا، أنت مسؤول عن تصرفاتك لأنك أنت تعاطيت المادة المخدرة هذه تحت كامل إرادتك الشخصية، فبالتالي كل ما نبع عن هذا الأمر أنت مسؤول عنه قانونا. وبالتالي نعم أنت كنت تحت تأثير المادة هذه وقتلت هذا الشخص، حكمك إعدام، ما رح نتكلم في هذا الأمر لأنه عملية قتل. فطيب كيف أنا أي أقول بأن متعاطي المخدرات مسؤول عن تصرفاته مسؤولية كاملة، ثم بعدين أي أقول أنا رح أخذ منه صلاحياته حقه في اتخاذ القرار زين وعالجه قصبا عنه؟ تمام. فإذا أنا ما أقدر كطبيب ما أقدر أقوم بالدور هذا. زين، الشغلة الثانية، أنا أبي المدمن اللي يعاني من مرض الإدمان إنه يوم من ييني يكون ييني وهو آمن إن لن أنا أفضحه أو أبلغ عنه وأسبب له أي مشكلة قانونية. زين، عشان ييني، عشان يرغب في العملية العلاجية. الآن الحل اللي حضرتك تتكلم عنه إن إحنا لابد يكون عندنا مراكز علاج إدمان، وهذا يعني صراحة كنت دائما أقول يا جماعة الخير مركز علاج الإدمان هذا الموجود الحين خلوه على حاله، لا تجيسونه، لا تخربونه، زين قاعد يقدم دور رائع، وراح أقول لك أيضا جزئية مهمة جدا قاعد يقوم بدور جيد. أنت تبي الآن مؤسسة علاجية إصلاحية، ممتاز، تعال نسوي مكان ثاني، زين، مكان باء. هذا المكان باء هذا مؤسسة إصلاحية علاجية، زين، الدور الدكتور هو الوصفة الطبية اللي حضرتك تكلمت عنها ووضع البرنامج العلاجي. إدارة هذا المكان وقوانين هذا المكان تكون تحت جهة أخرى، لنفرض وزارة العدل، وزارة الداخلية، مو شغلي. زين، أنا هني في هالمؤسسة بقى أنا دوري فقط إن اللي دخل قصرا عشان حمايته والحماية المجتمع ولا كذا وبحكم محكمة، لأن أنا ما أقدر أدخله هني في هذا المكان إلا بحكم محكمة، زين، أو وكيل نيابة أو كذا، فيأخذ القرار يدخله في هالمكان، أنا أي أشوفه في هالمكان هذا وأقدم له الخدمة العلاجية خلال فترة وجوده. لكن المكان الثاني هذا خلى للشخص اللي هو من نفسه راغب في العملية العلاجية، لأن العملية العلاجية ممتدة، ولو أنا كمريض إدمان عايش طول الوقت تحت خوف أني أنا في هالمكان هذا راح انفضح ولا يتبلغون عني، ولا إذا وقعت في انتكاسة، طيب بتروح تبلغ عني أن أنا وقعت في انتكاسة؟ زين، هو قدري أن أنا هذا المرض جزء منه قد أنتكس، أنا مو أقول كل واحد لازم ينتكس، قد أنتكس، فيوم أنتكس تفضحني ولا تساعدني؟
هذه موضوع مهم اللي قاعد تذكر، موضوع التشهير دكتور، يعني كثير قاعد يتداول هالموضوع خصوصا آخر فترة، صارت حالات معروفة متعارف عليها مجتمعنا اللي هو التشهير، يعني فلان أو فلانة أدمنوا. شلون الحل لهذا الموضوع؟ يعني أنت غير، يعني أنت الحين دكتور عندك تجربة، مو والله قاعد تتكلم كلام عام، لك تجارب سابقة. موضوع التشهير شلون تصف هذه الحالة أو الظاهرة اللي قاعد تصير؟
والله يعني بفسرها بشعر الشايب ولا بفسرها بحس الطبي ما أدري والله شو أقول لك. يعني ما في شك إن البحث عن الشهرة في الوسائل السوشيال ميديا هذه اللي صار وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى بعض الأمور هذه. بعض الضغوط الآن في واقعنا السياسي وكذا إن كل جهة تريد أن تثبت مدى يعني قدرتها وحزمها وكذا فيحدث تحدث هذه الأخطاء أو هذه الأمور. يعني في عوامل كثيرة لكن هذا ما هو صحيح إطلاقا. يعني زين يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم يعني أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر بمعنى يغفر إلا المجاهر. زين فطيب يعني ما يصير حتى النكتة اللي دائما حتى تنقال يقولك واحد يعني كان مدمن مخدرات وبعدين يعني صلح حاله وكذا ومشى مع مجموعة دينة فكل ما يروحون في المسجد بيعطون خطبة ولا محاضرة ولا كذا عن خطر الإدمان يقولون يا فلان قوم كلم الناس يا فلان قوم فبعد مرة ثانية ثالثة قال لهم والله أنا 20 سنة مع هذيل العفلنقية تعاطى مخدرات والله ساتر علي جيت معاكم انت فضحتوني. فيعني مو هذا الحال. يعني أنا إذا يعني فضحتني خلاص زين كل الناس الحين عرفت إن أنا مدمن ولا أنا كذا ما خلاص ما أنت يعني شلت آخر عامل إنساني ممكن يخليني يعني عندي الرغبة إني أقول والله يعني ما زال الله حافظ ماي ويهي زين خلني أستر على نفسي وأحاول أتعافى يعني زين. فطبعا التشهير خطأ كبير على المستوى الطبي خطأ كبير. الأمور أخرى أنا ما أقدر أحسبها والله. يعني
الحين دكتور بروح حق شغلة قبل شوي ذكرتها بسألك عنها اللي موضوع قضايا القتل والجرائم اللي تحصل. صرنا نسمع لما نتابع القضية خصوصا إذا قضية مجتمعية الناس سمعت عنها وشافتها أننا ننتظر تقرير الطب النفسي تمام. فودي أعرف أنت قبل شوي ذكرت شغلة مهمة اللي هي لا هو مسؤول عن الإدمان لكن بنروح حق الجانب النفسي أكثر. هل المريض النفسي يتم تبرير أنه قتل ولا في حالات معينة ويعتمد على التقرير؟
أولا أنا بجاوبك في جزئيتين رئيسيتين في قضية الجرائم يعني اللي تحدث يعني ربكة في الرأي العام وقضية التقرير الطبي النفسي وإن يعني يتم الدفاع بقضية إن والله مريض نفسية. أولا إن شو اللي يحدث إعلاميا يوما تقع جريمة من الجرائم زين وبعدين المحامي قطعا أنا محامي وحاطيني أدافع عن فلان بدور أي شيء على أقدر أدافع عنه يعني زين. فأول شيء بقول يعرض على الطب النفسي زين. وإذا أنا كمحامي طلبت أن هذا يعرض على الطب النفسي القاضي يعني في 90% من يعني لأن آخر شيء قاضي بيسوي ما يحكم على أحد بالإعدام خطأ يعني زين. أوكي خليه يروح الطب النفسي. شو اللي يصير في الإعلام؟ الإعلام راح يقول أن ترى ودوه الطب النفسي زين زين راح الطب النفسي. تعرفون جرائم الكويت الكبرى زين اللي الطب النفسي قال إن بالفعل هذا المريض مريض نفسيا ويعني وغير مسؤول عن تصرفاته وكذا. ترى اللي قالوا فيها إنه غير مسؤول عن تصرفاته لا تتعدى 2% زين. لكن شو اللي صار إن بعد ما راح الطب النفسي يعني حولوه طب النفسي زين. أنا كطب نفسي أنا ماني مسؤول عن عملية التحويل. التحويل هي من المحكمة للفحص على قوى العقلية زين ومدى مسؤوليته عن الوقوع في هذا الأمر. راح إلى مستشفى الطب النفسي هني بس أي بس راح الطب النفسي وبطلعونا براءة وما أدري شنو وكذا وهذا وزين وصارت الصيح. راح الطب النفسي قالوا لا مسؤول زين. رجع الحين ما حد يقول إنه رجع واحد يقول إنه شو اسمه تم الدفع يعني إنه تم إسقاط هذا وقالوا لا ما حد يتكلم عن هذا الشيء. الكل يتكلم عن التحويل الطب النفسي لكن ما يتكلمون عن النتيجة. هذه نقطة. النقطة الثانية ترى رأي الطب النفسي زين، هو رأي استئناسي للقاضي، هو مو مجبر للقاضي. نعم صحيح أن القاضي احتراما لي يعني للخبير اللي أنا حولت له، زين يعني في الغالب باخذ برأيه، بس أنا غير رأيي غير ملزم للقاضي. يعني القاضي لو حس أن الأمر يعني لا كأنه في يعني هذا من حقه يقول لا 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 ما أنا ما راح أخذ برأي الطب النفسي يعني زين. بس يعني نعم القضاة بيحترم زميله اللي في التخصص الآخر اللي أعطاه الرأي، لكن هذا الرأي هو رأي استئناسي وليس رأي إلزامي. واثنين في المئة فقط في أقصى حد، 2% اللي يدفع بأن المرض النفسي أدى إلى يعني هو غير مسؤول عن تصرفاته لوجود مرض نفسي. طيب متى أنا أقول أن المرض النفسي هذا غير يعني خلاه غير مسؤول عن تصرفاته؟ لازم يكون المرض النفسي زين يتعلق بقدرته على الاستبصار، تمام؟ يعني شنو قدرتي على الاستبصار؟ أنا لو عندي فصام زين وقاعد أسمع صوت، الصوت هذا مو عندي مو صوت تهيؤات، يعني يوم تقولي أنت تتخيل بقول تسمع صوت، لا زين أنا ما أتخيل. زين هل تسمع أصوات؟ إيه أسمع أصوات. زين الصوت بالنسبة لي حقيقة. زين لو أنا يعني عندي مرض نفسي وشاك إنك أنت قاعد تسوي مؤامرة ضدي وتخطط لي وتراقبني وحاط لي سماعات، أنا هذه مو تهيؤات بالنسبة لي، هذه حقيقة قاطعة. زين حقيقة ما في مجال للنقاش فيها. زين فهذا الاستبصار أني أنا لا أعلم أن أنا عندي مرض ولا أعتقد أني أنا أحتاج إلى أي عملية علاجية، لأن أنا صاحي 100% أنت واللي عندكم المشكلة، تمام؟ فأولا أنا أحتاج أن يكون في غياب الاستبصار. شغلة ثانية أني أنا بحاجة أن يكون الفعل اللي وقع مني أنا هذا أن يكون داخل في دائرة أوهامي وضلالاتي المرضية. يعني في مرة حالة قديمة جدا عشان شيء أقدر أتكلم عنها، شاب كان عنده فصام ويعني والده متوفي، هو شاب يعني من جنسية عربية وعايش هنا في الكويت مع والدته اللي تشتغل مسكينة، وهو كان في الثانوية وبدأ مع الفصام ودخل في الفصام في الأجازة في فترة الأجازة الصيفية وكذا وهذا، وكان يروح المسجد، فكان يقول وإمام المسجد عندهم يعني كان أعور العين، عنده عين يعني ما يشوف فيها، فكان يقول حق أمه ترى الأعور الكذاب ظهر وظهر عندنا في المسجد. زين أمه تقول يعني تحس بالك لا ماك شيء وكذا وهذا، وظل أهو عند هذا الإحساس بأن الأعور الكذاب والقيامة وكذا، وهو لازم يقتله عشان يعني يريح الأمة الإسلامية منه وهذا. وبالفعل راح لإمام المسجد، وكان إمام المسجد حتى من الجنسية المصرية، وراح له وفي غرفته في هذا ويشوفه في المسجد الإمام. فتعرف كان قبل الأئمة عندهم غرفة في داخل المسجد يعني يسكن فيها بروحه وكذا، فراح له فقال له أنت الأعور الكذاب وأنا يا لمها شنو، وربطه وبالفعل اقتله. زين ورجع البيت كل دم كل جسمه دم، فراح قوم قالت له شنو هذا؟ قال لا قتلت الأعور الكذاب. قالت له شنو الأعور الكذاب؟ قال لا أنا قايل طلع وكذا وأنا قتلته ووداها وراه وكذا وخذوه وراح. هذا الآن عملية جريمة القتل أحدثها داخل دائرة المرض ماله، فإذا هذا يصير غير مسؤول عن تصرفاته. لكن لنفرض أن يعني مثلا واحد عنده delusional disorder، delusional مرض التوهم فقط مو فصام، وعنده مرض التوهم أن زوجته تخونه يعني، وظل وهذا مرض وظل ان زوجتي تخوني وما ادري شنو، ويتابعها ويروح ويسجل لها ويحاول انه يكتشف شلون تخوني وكذا. زين بعدين راح مثلا ايش اقول لك يعني مثلا عطى تشيك بدون رصيد، زين مع انه مريض عنده delusional disorder اكيد ويحتاج العلاج، لكن التشيك بدون رصيد هذا ما له علاقة بالوهم اللي عنده. زين، فهو مسؤول عن تصرفاته في التشيك بدون رصيد هذا. يعني أنا قاعد أبسط الأمور كلش، لكن بس عشان أعطي الإحساس. فإذا هذه النقطة، إن لابد أولا أن يكون عندي مرض يغيب فيه القدرة على الحكم على الأمور، ما عندي استبصار. والنقطة الثانية المهمة أن يكون ما الفعل اللي أنا وقعت فيه داخل دائرة أوهامي وضلالاتي. يعني أنا أعتقد يعني مثلا عندي وسواس قهري، زين، مرض نفسي، لكن هذا المرض ما في غياب الاستبصار. أنا إنسان طبيعي جدا وكل شيء، وعندي مرض مشخص وعلى علاجات. خلني أقع في أي جريمة، لو إن شاء الله فتحت لي صارت قمار عندي في البيت، أنا مسؤول عن تصرفاتي. زين، كتبت شيك بدون رصيد، غشيت أحد، قصيت على حد، طقيت زوجتي، سويت أي شيء، زين، أنا مسؤول عن تصرفاتي، لأن مرض الوسواس القهري لا يفقد الإنسان الاستبصار، هو مستبصر. بل أنا عشان شخصه أنه عنده وسواس قهري، أنه مدرك أن الفكرة الوسواسية القهرية هذه فكرة سخيفة ومترددة ولازم يحاول أنه يقاومها، لكن ما يقدر يقاومها. هذا هني هذا مرض نفسي ما يعفيني من المسؤولية، لكن عشان يعفيني المرض من المسؤولية لابد أن يكون عندي غياب في الاستبصار والسلوك اللي أنا وقعت فيه، الفعل الإجرام اللي أنا وقعت فيه داخل دائرة الأوهام المرضية مالتي.
ودكتور ما شاء الله احنا فصلنا في الجوانب كلها سواء من الناحية النفسية أو الإدمان، لكن هني خروح حق جانب الحل. يعني احنا تكلمنا عن المشكلة، فصلناها، وصلنا لمرحلة الآن الناس اللي قاعد يسمعون الحلقة ان الإنسان ممكن يتحول من إنسان سوي إلى مجرم، لكن ايه أنا أقصد يعني ممكن يتعرض لهذه الحالة من جانب نفسي أو إدمان. فيقول خروح حق فكرة التعافي، تمام، وناخذها كخطوات عملية. لكن قبلها يعني دكتور تساؤل صراحة من عندي، مرات أحس لما حد يتكلم عن التعافي كأنه في جانب استحالة أنه يصير التعافي، موضوع جدا صعب، في الكثير يسولفون عن هذه الطريقة. وخير دليل قبل فترة مو بعيدة في إعلامي كويتي تكلم عن حالة ولده، وقال أنه يعني لما قاعد يشرح الحالة يقول أنه هو أكاديمي احنا نفتخر فيه وعايشين بيئة محافظة ومحافظين على البيئة وما في إلا العافية، ولدرجة انه هو انسان سوي كان يعبر ويقول حق والدينا ان انا دخلت في تجربة الادمان، وللأسف انتهت الحالة في انه هو توفاه الله سبحانه وتعالى. فلما نشوف هذه الحالة نحس كأنه في استحالة بان الانسان يتعافى من الادمان، فودي نتكلم عن فكرة التعافي الآن.
نعم، سؤال ممتاز. أولا لازم نعرف شغلة، بأن يعني قدر يعني الطبيب والجهات العلاجية في المختصة في علاج الإدمان ومريض الإدمان أن 40% فقط من الناس اللي يعانون من الإدمان هم راح يتعافون، زين، و60% اللي راح يظل داخل دائرة الإدمان. نعم، إحنا كل حالة نتعامل معها نعتبرها هي من 40%، زين، ونحاول نتناسى 60%، لكن بالأخير هم 40% راح يتعافون و60% لا، تمام، زين. وقدر الطبيب العلاج الإدمان وإن هو في تنافس وتسابق مع الجرعة الزايدة أو السجن أو كذا لمدمن المخدرات، أنا كل مهمتي أني أسبق الجرعة الزايدة أو أسبق قرار دخول السجن بأني أحاول أني يعني أكون بعد فضل الله سبحانه وتعالى حبل النجاة له اللي يخليه من 40% اللي خارج دائرة الإدمان. وهذه إحصائيات عالمية، أنا لا أتكلم فقط عن الكويت. الشغلة المهمة اللي احنا لازم نعرفها إن يوما أي أقول إن الخروج من الإدمان صعب، زين، مو معناته إنه مستحيل، في فرق بين الصعب والمستحيل. الوصول لقمة جبل إيفرست صعبة ولكنها ليس مستحيلة، كل سنة في ناس قاعد توصل، صحيح في ناس تموت وفي ناس ما توصل، في ناس ترجع، لكن في ناس توصل، صعب لكنه غير مستحيل. قمة جبل إيفرست في ناس حاولوا يوصلونه حتى من غير يعني الأكسجين ووصلوا زين ورجعوا وكذا زين. فطيب إذا في فرق بين الأمر الصعب والمستحيل زين، الأمر بينهم يعني شتان زين. أنا مستحيل أعود للحياة بعد الممات زين، ولكن ليس من المستحيل أن أتشافى من الإدمان. صعب؟ نعم صعب. أنا دائما أقول لهم رحلة التعاطي أيام ما كنت في المركز، يعني أقول حق الشباب اللي يتعاطون المخدرات واللي قاعد يفكر في التعافي، أقول له رحلة التعاطي المخدرات رحلة وردية، يعني أنت مو حاسب شيء أصلا، يعني أنت عايش في عالمك الخاص زين. رحلة الخروج من المخدر يعني رحلة التعافي مثل القطار الموت، ها رولر كوستر طالع نازل، مشاعر متقلبة كذا. النهاية اللي تفرق، أنا يوم أركب الرولر كوستر اللي يقلب فيني وكذا زين، صحيح هالرحلة هذه شاقة وأصرخ ويصير، لكن يوم أوصل المحطة وأخلص رحلتي هذه حس بسعادة كبيرة جدا. لكن الرحلة الوردية مالت الإدمان، إيه نعم صحيح خلال الرحلة أنا عايش في حياتي الوردية وكذا، لكن النهاية بشعة. فإذا في فرق بين الصعوبة والاستحالة. لا مو مستحيل، الشباب كاهم موجودين، ويعني وإذا حبيته وحتى وفي البودكاست هذا مالكم منكم يعني تستضيفون منهم ناس يعني طبعا تضمنون يعني عدم إظهار بياناتهم ولا شكلهم ولا وجههم ولا صوتهم.
بصراحة ترى استضفنا أحد
يعني
بس إن أظهرنا يعني اللي هو عبدالله الخضري، والحين قاعد يساهم
عبدالله الخضري هو يعني خذ هالدور هذا يعني في هالمجال. فهذا يعني النقطة هني، هؤلاء الشباب، وما أتكلم عن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، في مثل الأستاذ عبدالله في 2003 و4 موجودين شباب وشابات، بنات بنين وبنات ومن عيالنا ويشزينهم زين، وتعافوا من خلال مركز علاج الإدمان بالكويت. يعني خلني أقول يعني زمالة المدمن المجهول في الكويت 90% منها هم عيال مركز علاج الإدمان، تعافوا من مركز علاج الإدمان وجزينهم وشايلين راية التعافي في المجتمع الكويتي. هؤلاء الشباب قدروا أنهم يطلع من دائرة الإدمان إلى دائرة التعافي، واليوم يعيشون حياتهم وتزوج، منهم متزوجين وعندهم أولاد وفي أعمالهم وناس ناجحين في حياتهم. فإذا الخروج من الإدمان إلى التعافي ممكن. صعب؟ إيه نعم صعب، ما رح أقدر أقول أنه يعني أمر سهل، لكن مستحيل؟ لا لا مو مستحيل. 40% من الناس قادرين على أنهم يخرجون. أنت قرارك، أنت كمدمن قرارك أنك تكون ضمن 40 ولا ضمن 60، هذا قرارك أنت بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
وحين قاعد أحس 40 و60 هي أرقام ثابتة لن تتغير دكتور سناري.
يعني أرقام ثابتة اليوم، لكن شنو يأتي من باكر من أدوات أخرى تساعدنا في عملية الدعم المدمن طبيا ونفسيا وكذا حتى نخرجه من عملية دائرة الإدمان إلى دائرة التعافي، قد تقلب هذه الأرقام. لكن حاليا نعم هذا هو الرقم على مستوى العالم.
أبي نأخذ الخطوات العملية دكتور يعني نحو التعافي. أنا قاعد أحس كأنها هي رحلة بالنسبة للمدمن. أنت قلت إنه في صراخ، في ألم يحس فيه، وأحيانا يحس إنه حياة وردية لكن نهايتها ممكن يعني نهايتها متعبة ومؤلمة. فنبي نأخذ الرحلة في الخطوات العملية نحو التعافي، يعني من باب إن إحنا نبي ننشر وعي تجاه هذا الموضوع. كيف تأخذ أنت المدمن من يده نحو التعافي؟
نعم، أول خطوة هي اللي تخلينا في مراكز علاج الإدمان الطبية إحنا مصرين على إن الـ يعني سرية المريض وحقوق الإنسانية كاملة، وإنه هو صاحب القرار، ما حد يأخذ عنه القرار. العلاج والعملية العلاجية ليست عملية قصرية، تمام؟ عشان هذه النقطة الأولى وهي بناء الثقة ما بيني وما بين المريض اللي يعاني من الإدمان. كل الشباب اللي تعافوا من الإدمان كانت هذه هي النقطة الأولى، إن في يعني يقول لك أنت وعلاقتكم فيني علاقة غير مشروطة، زين تحبوني يعني بدون شروط، زين وتحترموني كإنسان. أنا هذا الشيء ما كنت أشعره في المجتمع، ما أحس فيه، ما أراه، زين. فهني هذه الخطوة الأولى، إنه يشعر بالثقة بينك وبينه، زين. وإحنا دائما نقول حق المدمن، نقول له إحنا على فكرة ترى إحنا نحبك، يعني في مركز علاج الإدمان كان هذا الشعار مالنا، إحنا نحبك مدمن ولا متعافي، زين. لكن لازم تعرف إذا يعني يوم تكون متعافي إحنا بنحبك كما كنا نحبك وأنت مدمن، لكن اهتمامنا فيك أكبر اليوم. إحنا طالما أنت تبي التعافي فإحنا راح نصل معك للتعافي، لكن كونك أنت ما زلت في دائرة الإدمان إحنا ما راح نكرهك، إحنا راح نحبك ونشفق عليك، لأن إحنا نبيك تخرج من هالدائرة هذه. فهذه النقطة الأولى هي بناء الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ما بيننا وبين مريض الإدمان. لذلك يوم يقولنا طلبة الطب في المركز يعني يكونون جايين خايفين وكذا وهذا، فأنا دائما أقول لهم لا تخافون، خاصة إذا كان في بنات يعني مثلا جايين طالبات الطب وكذا، أقول لهم لا تخافون، ترى أأمن مكان تشتغل فيه في الطب هو مركز علاج الإدمان، لأن مريض الإدمان خلني يعني مو اللي جاي في حالة هياج نتيجة التعاطي أو كذا، لا لا لا، أنا أتكلم الآن المريض اللي هم 90% من اللي راح نشوفهم في هذا، هذا المريض هو مدرك إن إحنا الجهة الوحيدة أو ملاذ الأخير يوم من يكون تعبان، يوم من يكون بحاجة إلى دعم نفسي ودعم كذا إحنا، فلذلك هو يحترمنا وإحنا نحترمه. فلا تخافون عندنا في مركزه. بعد ما ينتهي الأسبوع اللي هم معانا فيه في المركز يقولون والله دكتور احنا صراحة ما كنا متوقعين انه يعني راح يعني تصير هذه علاقتنا في المركز، بالفعل احنا مرتاحين هني ما عندنا كان مشاكل. فبالفعل هذه نقطة مهمة جدا، هذه هي الخطوة الأولى. بعدين الخطوة الثانية حقيقة اللي هي تبتدي بعد ذلك، ان احنا نحسسه بالخسائر التي حدثت نتيجة تعاطي المخدرات، يعني نقول له يعني ابتدي. ولكن هذه يعني نقطة دقيقة جدا، احنا نبي نشعره بخسائره دون ما ندخله في عملية جلد الذات، لان انا لو وصلت لعملية جلد الذات خلاص بفقد الامل في كل شيء وانتهى الموضوع. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والمهمة جدا هي ان احنا نقول له ان صاحب القرار والمسؤولية الرئيسية في العملية التعافي والعلاج هو انت، لا أهلك ولا إحنا ولا شيء، هو أنت صاحب القرار وصاحب المسؤولية، إحنا أدوات تساعدك، فلا تعلق يعني على شماعات الآخرين. فهذه هي الخطوات الرئيسية، هذه الرحلة يعني لها تفاصيل كثيرة طبعا، ولكن هي تقوم على الثلاث أثاثي هذيلة: العلاقة يعني احترام المتبادل بيننا وبين المريض، إحساسه بالمسؤولية اتجاه نفسه، ثم إحساسه يعني الفقد أو الخسائر التي حدثت نتيجة تعاطيه المخدرات وإدمانه عليها.
أنا ودي شوي بس بدخل بالأجواء داخل المركز عندكم دكتور، لأن بحلقة عبدالله الخضري في ناس من التعليقات كانوا يعبرون عن الإدمان، مروا في إدمان أو حاليا في فترة الإدمان، فدائما كانوا يتسألون على المراكز. فحلو، بس أنا ودي يعني نقدر نوضح لهم طبيعة الأجواء. أنت قلت أن في خطوات واضحة، فهل المسألة عبارة عن تحرص أن أنت مجتمع تحفيزي، يعني مو مجرد محاضرات أو جلسات معهم مباشرة؟ يعني ما أذكرنا سمعنا عن الكواليس اللي تحصل داخل المركز، يعني ودي أسمعها منك.
ممتازة، أنا أعتقد أن يعني أدعوكم أنكم تسوون حلقة خاصة، الآن تارك المركز الآن بعيد عن المركز، حلقة خاصة وممكن تكون داخل المركز وتشوفون الدكتور حسين الشطي هو المدير الحالي للمركز، وتسوون الحلقة داخل مركز علاج الإدمان. طبعا يعني الكواليس المركز تختلف في أي مرحلة الإنسان يعني أو المريض الإدمان موجود فيها. في عندنا يعني مرحلة الأعراض الانسحابية، يعني هو يعني أري الخربان، زين، يعني هو مو في مجال استقبال أي شيء، الآن هو يمر في مرحلة نفسية وجسدية متعلقة بالمادة اللي كان يتعاطاها وقاعد تنسحب من جسمه، لأن كل مادة ولها يعني أثارها الانسحابية المختلفة. ففي هالمرحلة هذه هي مرحلة فقط إن إحنا نحاول نخفف عليه هالمرحلة هذه قدر الإمكان. وإن كنا في الكويت إحنا ما نعطي مواد مخدرة كما يشاع عشان يعني كبدائل وكذا، لكن بعض يعني السوائل ويعني بعض المضادات وليس المواد لبعض الأعراض الانسحابية معينة كذا. زين، بعض المواد خطرة في الأعراض الانسحابية مثل الكحول والفاليوم والأمور هذه، فنضطر أن احنا نعطي شيء وبعدين نسحبه بالتدريج عشان لا تحدث وفاة لا تحدث خلال الأعراض الانسحابية. الهروين غير قاتل في الأعراض الانسحابية، مؤذي ولكنه غير قاتل. الشابو غير قاتل، إذا حتى أقل من الهروين في الأعراض الانسحابية. الحشيش مؤذي جدا في الأعراض الانسحابية خاصة في الجانب النفسي. فهذا الأسبوع العشرة أيام الأوائل هي فقط مرحلة انسحاب المادة المخدرة، فنأخذ الأمور بهدوء تماما والجناح يكون مغلق، وبس العملية أن احنا نخلصها من الأعراض الانسحابية. بعد ذلك تأتي مرحلة يعني ما قبل التأهيل. مرحلة ما قبل التأهيل اللي احنا نبتدي فيها نتكلم مع هذا الإنسان ونحاول ان احنا يعني نتكلم عن المراحل الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها، ونحاول نواري تجارب ناس تعافوا من الإدمان. إذا هو قبل العملية التأهيلية راح يدخل في المرحلة الثالثة اللي هي العملية التأهيلية، اللي جزء مهم ورئيسي فيها اللي هو مقسوم إلى نوعين، يا إما منزل منتصف الطريق أو رعاية مستمرة. هذا هني عملية تأهيلية. هل الكل يروح العملية التأهيلية؟ لا. هل كل اللي يروح العملية التأهيلية ينجح في الوصول إلى التعافي؟ لا. لكن هذه هي المراحل الثلاثة أو ما يحدث داخل العملية الأعراض الانسحابية وإزالة السمية من الجسم، ثم مرحلة ما قبل التأهيل ومرحلة التأهيل.
والحين بنروح حق فكرة في تعافوا، يعني ناس تعافوا لكن يرجعون للانتكاسة وانتكاسة تكون يعني يطيحون في حفرة عميقة. ما أدري، سمعنا أن نسبة كثير من الناس يعني ما بعد التعافي يطيحون في الانتكاسة، فودي أعرف دكتور شو السبب؟
الأسباب عديدة وكثيرة. يعني مرة في واحد يعني حتى قدام الطلبة كان صار له 5 سنوات متعافي، فقاعد أقول له فلان آخر مرة جت لك فكرة تعاطي متى؟ قال يوم الصبح. زين، لازم نعرف شغلة من الناحية الطبية، هتكلم الآن إحصائيات طبية. بعد 20 سنة من التعافي هناك فرصة 5% للإنسان أن ينتكس. إذن وين النقطة؟ متى أقول أن هذا الإنسان تعافى؟ يوم يروح يعني القبر وهو متعافي. زين، قبل هذا فرصة العودة للتعاطي، لأن الفكرة موجودة، هو كيف يدفعها، كيف يقدر يدفعها، كيف يتجنبها، كيف، هذا اللي احنا نعلمه إياه في عملية تأهيلية. لكن متى ما يعني يتوقف عن البرنامج ويتوقف عن يعني أو يتكابر على المرض، يقول لا أنا بس خلاص يعني وهذا وشي، راح يطب. زين، فهذه هي، هناك عوامل نفسية وعوامل اجتماعية وعوامل بيئية قد تدفع على التعاطي. اي نعم فيه، لكن الأساس إن إذا هو في برنامج واضح وعنده يحصل على الدعم النفسي وموجود في بيئة إيجابية تساهم، فرص الانتكاسة تقل، ولكن عمرها ما تكون صفر، عمرها ما تكون صفر. فلذلك واحدة من الشعارات في التعافي شنو؟ اليوم فقط أنا مسؤول عن قرار اليوم. لأن أنا لو قلت خلاص يبقى أنا متعافي، زين، يعني الإيمان يهرم كما يهرم يعني الخرق، زين، فما بالك بنية التعافي. فإذا أنا محتاج يوميا، يعني دائما أضحك مع طلبة الطب وكذا، أقول لهم إحنا أول يعني يومين ثلاثة خمسة أيام برمضان كلنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، زين، يوم 10 رمضان عسانا نحوش أبو جهل بس، يعني زين. فإذا هذه النية يعني في البداية تكون متصاعدة بعدين تنزل، فأنا محتاج أن أظل في هالتصاعد هذا. كيف أكون في التصاعد هذا؟ لذلك يعني النقاش السنوي في كل رمضان، هل نية الصيام كل يوم لازم أنوي الصيام؟ أنا صراحة ما أعرف من ناحية الشرعية، لكن أنا أشوفها من جانب النفسي، أقول إيه نعم كل يوم أنا بنوي عشان أذكر نفسي إن أنا صايم اليوم وصايم لله سبحانه وتعالى، ولا النية راح تنزل. فإذا حتى في التعافي أنا محتاج يوميا أذكر نفسي على مدى 100 سنة القادمة، زين، ما إيش كثر الله سبحانه وتعالى بيمد في حياتي، أنا محتاج أن أذكر نفسي يوميا بإني أنا متعافي، واليوم هذه نيتي اليوم. باكر راح أنوي مرة ثانية، فإذا أنا مسؤول عن اليوم، لا تكلمني عن باكر، زين، ولا تكلمني عن أخطاء أمس، أمس راح، زين، أنا اليوم راح أخذ نية جديدة، زين، وباكر راح أخذ نية جديدة، وعقبة نية جديدة حتى أستمر في التعافي. متى ما أنا أسقط هذه القاعدة من حياتي فرصة انتكاستي كبيرة، مو 100%، ولكن فرص الانتكاسة راح تكون كبيرة.
أنت تو ذكرت منزل منتصف الطريق اللي هو لإعادة تأهيل المدمن ويرجع المجتمع بشكل طبيعي. السؤال يعني دكتور، ما أدري يعني هل هو يستمر في ممكن يتناول الإدمان أو الحبوب وغيره عندكم؟
لا لا لا، منزل منتصف الطريق هذا هو تعافى الآن من الإدمان وقرر أنه يشتغل على نفسه في التعافي من الإدمان، لكن حتى الآن هو غير مهيئ أن يعود للمجتمع عودة كاملة. فهو عندنا هني في هالمرحلة هذه بحيث أنه يعني يجهز للعودة إلى المجتمع، منزل منتصف الطريق، لا هو داخل المستشفى ولا هو اللي رجع للمجتمع رجوع كامل، فلا حريته، سيارته عنده بعد أسبوعين أو يعني حسب من شخص لشخص، بس في الغالب بعد أسبوعين عنده تليفون، صحيح أول شيء تليفون بوليت، زين، وبعدين نسمح له بتليفون بكامل سمارت فون ويعني كذا في المراحل المتقدمة، لكن وعنده في اليوم عنده ساعات يطلع يروح يشوف شغله، إذا كان عنده وظيفة راح يروح وظيفته ويرجع علينا، بعدين في فترة من الفترات راح يروح مبيت، يروح حق هلا ويكند، ويكند ثاني ثالث، بعدين ممكن يروح أسبوع عنده هلا، زين، ويرجع، وإحنا نجهزه للعودة للمجتمع، لأنه يعني في الفترة هذه قد لا ما يكون الآن يعني جاهز جهوزية كاملة للعودة للمجتمع. تتراوح المرحلة من 6 أشهر إلى 1.5 سنة موجود يعني معانا في منزل منتصف الطريق.
لأن أنا سمعت عشان جي سألتك دكتور، يقولون في البعض لا يستمر نوعا ما في الإدمان بطريقة معينة تحت إدارتكم.
لا أبدا، إحنا في ممكن يتكلمون عنه هذا، إن إحنا في عندنا يعني بديل للهروين اسمه البيوبرينورفين. البيوبرينورفين هذا ما له قيمة في السوق، يعني ما في ما أحد مدمن بيوبرينورفين يعني زين يأخذه ويتعاطاه. هذه مادة تروح تسكر المستقبلات العصبية داخل المخ اللي لها علاقة بالهروين عشان تقلل عنده الرغبة في تعاطي الهروين، بس للهروين، لكن لا هي مادة مجرمة ولا شيء ولا كذا أبدا، موجودة مادة طبية، وإحنا نعطيها إبرة، ما نعطيها يا حبوب، إبرة كل أسبوع وبعدين في عندنا إبرة كل شهر يأخذها بحيث أنه يعود إلى حياته ويعود إلى واقعه، وبعدين بعد فترة يعني في حدود 2 سنين نوقفها، لكن هذا فقط للهروين، ويعني مو كل مدمن هروين نعطيها إياه. فيعني الكلام يقولونه وايد، لكن
بس يعني طبعا بس متوفر عندكم، يعني اقصد مو صيدليات العامه؟
لا لا، موجوده بس في مركز علاج الادمان. يعني أنا حاليا يعني ماني في مركز علاج إدمان، أنا حاليا في القطاع الخاص، ويعني كم سنة 18 سنة وأنا في مركز علاج الإدمان، يعني مو متوفرة لي، مو مسموح لي إني أنا أعطيها في القطاع الخاص أبدا.
دكتور أبيك تلهمنا، أنت ما شاء الله تجربة طويلة، يعني في قصة ما تنساها خصوصا أنت تعاملت معهم، يعني قصة شيء ألهمتك شخصيا على المستوى الشخصي؟
والله هو موقف أكثر من يعني قصة. شاب كان يعني له سنوات طويلة في الإدمان، وبعدين يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالتعافي، وكان معانا يعني متعافي، وهو كان مهندس وفي وظيفته وكذا، ولكن فقد وظيفته ودخل السجن بسبب التعاطي وخسر كثير في واقع المجتمعي، وبعدين الحمد لله تعافى ورجع إلى التعافي. وقدر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يتوفى يعني بسكتة قلبية، يعني كان كبير، ما هو كان صغير، يعني كان على بداية الخمسينات. فرحت المقبرة أعزي فيه، لأنه كان مر عليه يمكن 10 سنوات متعافي أو كذا يعني، فرحت أعزي في المقبرة وشافني أبوه. الأبو يا حضني وكان يعني مبتسم وكذا، الدكتور زاكم الله خير، الحمد لله مات متعافي ويصلي، والله الفير اليوم الفير اللي توفى فيه كان مصلي بالمسجد. فالأبو وناسته سعادته إن ولده مات متعافي، زين معناه توفى، زين. ولا فأنا قاعد يعني كنت صراحة مشدوه مصدوم، يعني ان الاب ما عنده يعني اي طموح الا ان ولده يعني ليمن توفى الله كان يعني بعيد عن هالمواد هذه. فهذا الموقف ظل في قلبي يعني فتره طويله، وكنت دائما يعني اقول حق نفسي ان يعني ابي ادخل هالابتسامه اللي شفتها على وجه الاب في يوم وفات ولده، ابي اشوفها في على وجوه الاباء كلهم وعيالهم حيين حوالينهم يستمتعون بوجودهم معاهم.
الحين بنروح همن يعني سؤال ثاني على مستوى الشخصي، لان ما شاء الله كل هالسنوات انت قاعد تتعرض لحالات من الجانب النفسي وحتى الادمان، ومرات احنا لما نسمع القصص بس مجرد ان نسمعها دكتور نحس الحياه سوداويه، لان قصص هي سلبيه وفيها ضرر على الناس، ونحس همن خوف اتجاهنا بحيث نتخيل على الاحبه والناس القراب منا بحياتنا. ف انت شلون تتحمل هالموضوع؟ يعني انا بعرف شلون الدكتور يحافظ على نفسه من مشقة هالمهنة هذه والامور اللي تعرض لها.
والله يعني مثل ما قلت لحضرتك، يعني اي كان اي مشقة ممكن الواحد يتعرض لها يوم من يشوف، يعني لو بتكلم عن الامراض النفسية واحد يكون مثلا دخل في اضطراب هوس وجداني مثلا وثنائي القطبية وعفس حياته خلال المرض وكذا، وبعدين يا وانت بعد فضل الله سبحانه وتعالى الله ألهمك عملية العلاجية وكتبت العلاج الصح وهذا وتعافى، يوم من لك ويعني تشوف يعني النقلة اللي صارت في حياتها، يعني هذا يزيل عن قلبك أي هم وأي صعوبة وأي مشقة أنت شفتها. يوما في عالم الإدمان يوما ترى أن شخص انتقل من يعني الضياع التام واليعني قرب الوفاة والسجن واليعني كل هالأشياء هذه إلى عالم التعافي ورجع إلى حياته وإنسان منتج في المجتمع، أبو عيال وعنده عياله وزوجته كذا وهذا، فهذا يمسح عن قلبك أي مشقة. هذا يعني جانب. الجانب الآخر، إحنا في حياتنا العملية وإحنا ندرب في الطب النفسي نتدرب على يعني مهارة مهمة جدا اللي إحنا نسميها الإمباثي. الإمباثي إن أنا يعني أعيش أو أستشعر مشاعرك دون أن أعيشها، يعني أنا أتفهم مشاعرك هذه لكن ما أعيشها، ما يعني ما أدخل فيها داخل، أنا أتفهمها ومدرك مدى تأثيرها على حياتك لكن دون ما تدخل داخلي هالمشاعر هذه. فيعني هي ما بين هل يعني النتائج الإيجابية الإنسان يشوفها فتعطيه الدافع أن يستمر، والمهارة اللي يكتسبها من خلال التدريب ومن خلال العمل في هالمجال هذا.
يمكن تلك أدوات تحافظ فيها على نفسك، بس ما تحس ان هم مرات قد يكون موضوع فوق طاقتك دكتور؟ يعني صح تحاول ان انت الشعور هذا ما يمر ويدخل عليك ويأثر عليك، لكن الطغيان هذا من المشاعر لان حالات كثيرة بشكل يومي يتمر عليك.
والله يعني انت لو بتاخذها في اي مجال في الطب، يعني لو انا طبيب نساء ولادة اللي هو يعني الناس، لو انا مثلا في عملية ولادة والطفل نزل غير حي او مو مولود او يعني اقصد متوفي او صار في مضاعفات للأم وهي تلد وهذا مولودها الأول وكذا، زين ما في شك إنه يعني إحنا بشر أكيد راح تأثر يعني، وادخل في كل يعني تخصصات الطب، يعني لو جراح وبدخل في عملية زائدة، الزائدة الدودية اللي يسويها طبيب جراح من أول يوم قرر يدخل في الجراحة وتخربطت العملية وكذا وصار فيها مشاكل وكذا، إيش كثر من إحساسه أو يبتدي يسأل نفسه شنو الخطأ اللي أنا سويته يعني وأدى إلى هذا الأمر. كل تخصصات الطب يعني،
بس انت علاقتك مع المرضى غير، يعني تمتد لسنوات احيانا مثل ما ذكرت قبل شوي. هذه انا اقصد شلون يعني تحافظ على مشاعرك او على نفسك يعني وذاتك من هالمواقف.
والله ما ادري يعني شلون اجاوب هالسؤال، ما نفكر فيها يعني، هي صارت جزء من حياتنا يعني. يعني انا صار لي يعني انا عمري اليوم 59 سنه، 33 منهم في وانا في الطب النفسي، يعني انا قضيت في الطب النفسي اكثر من نصف عمري يعني، فاصبح جزء من يعني الحياه الممارسه اليوميه. صعب ان انا اقول لك والله هذه الطريقه اللي انا اسويها، قمت اتعايش معاها يعني صارت جزء من حياتي.
انت تعايشت معاها لكن في البدايات كنت تعاني منها؟
والله كنت اعاني من انتقادات الناس اللي برا الطب النفسي الطب النفسي يعني. لكن
دكتور اخر شيء صراحه يعني هي رساله ممكن تكون اخيره للشخص اللي قاعد يسمعنا الان يعاني صراحه وحاس بضياع تام، شنو تقول له؟
أقول له أول شيء تكفى صم أذونك عن الكلام الموجود إن العلاجات النفسية، بتكلم عن الأمراض النفسية والإدمان، إن العلاجات النفسية إدمان وتخرب المخ والكلى والكبد والمدري شنو وكذا وهذا. أنا يعني أقول لك إن العلاجات النفسية ما في شك أي دولة أثار جانبية، لكن أخف من أثار جانبية الكثير من أدوية أخرى، زين هذا نقطة ومن أول السطر. فصم أذنك عن الإشاعات هذه تسمعها كلها، إن شاء الله يعني الحلول موجودة والإمكانية العلاجية موجودة. نعم الطب النفسي يعني هو يتعامل مع الأقدار مثل أي طب آخر، ما نضمن أن احنا راح نعالج كل مريض راح يلنا، لكن الحمد لله النسبة الأكبر تتعالج وبفضل الله سبحانه وتعالى العلاجات موجودة، والقاعدة الدينية اللي احنا نستخدمها ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفتح علينا وعليك في العلاج الصح اللي إن شاء الله نصل فيه العملية العلاجية. بالنسبة لمريض الإدمان، إذا أنت أقنعت نفسك بأن ما لك حل، لا طبت ولا غدا شرك، لكن متى ما تبتدي تقنع نفسك بأنك أنت قادر على العملية العلاجية على الرغم من صعوبتها راح تقدر. ودائما انا اقول اتمثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لقى واحد كانت بمعنى الحديث يعني اذا طايش في الاكل بدين اليسار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينه، فهذا قال لا استطيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، زين خلاص يعني بعدها شلت يساره صدق كذب ما ادري والله يعني هل هي جزء فعلا من الحديث ولا لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوما قال لا استطيع قال لا استطعت، زين فراوي الحديث يقول وما منعه الا الكبر، زين ان يعني كبره لا شنو لا ما اقدر اكل بيمني، زين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت. كذلك في عمليه الادمان لو انت قلت ما اقدر، فانت هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم منها لا استطعت راح تستمر عليك، لكن لو انت قلت اوكي خلني احاول اعط نفسي المحاوله، قد ما انجح من اول مره قد ما انجح من ثاني مره، لكن ثق تماما بمحاولاتك المتكررة راح توصل راح تقدر راح تنجح، زين صعوبة نعم صعوبة لكن راح تقدر، في فرق بين الاثنين بين الصعب وتقدر.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيكم.
والله قصرت.
مشكورين.
الله يشكرك لك.